القول في الصفات تابع للقول في الذات، فالقول فيها إثبات وجود دون كيفية، فالقول فيها إثبات وجود دون كيفية. فإذا قيل لأحد هل الله موجود؟ فجوابه نعم. فإذا قيل كيف هو؟ كان جوابه لا أعلم، لخفاء كيفيته عنا. فكذلك إذا قيل للسني هل الله ينزل إلى السماء الدنيا وهل الله مستوى على عرشه؟ كان جوابه نعم، لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل له كيف ينزل أو كيف يستوي؟ قال لا أعلم كيفية صفته كما لا أعلم كيفية ذاته. ونظمت هذا المعنى بقولي عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فيثبت الوجود دون علم، فيثبت الوجود دون علم بكيفها فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي. ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو. أي إذا قال لك أحد من المعاندين كيف ينزل الله أم كيف يستوي الله كما تزعمون، فجاوبه بقولك فكيف الله عز وجل. فإذا قال لا علم لنا بكيفية ذاته فقل فإنه أيضا لا علم لنا بكيفية صفاته، فكما أثبت أنا وإياك ذاته إثبات وجود أثبت أنا صفاته إثبات وجود. وهذه القاعدة القول في الصفات تابع للقول في الذات من جواهر القواعد المنتظمة في اعتقاد أهل السنة من القدم، فهي ليست من القواعد التي اخترعها ابن تيمية الحفيد لما ذكرها في التدمرية أو غيرها، بل ذكرها قبله جماعة منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في جماعة آخرين. ومن أمعن النظر وقلب الفكر وطالع مطولات الاعتقاد بعقل نظار وعلم زخار وجد عقائد أهل السنة منتظمة العقد من الرعيل الأول قبل أن يخلق الله الإمام أحمد، فضلا عن ابن تيمية الحفيد، فضلا عمن بعدهما، لكن كل واحد من هؤلاء كانت له فيها قدم صدق فشهر بنصرتها، وإلا فهي عقائد مشهورة ثابتة في كلام نقلة الاعتقاد من الصدر الأول في المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم ما صنف فيه أئمة العلم كالإمام أحمد وأبي عبد الله البخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وأبي بكر ابن خزيمة وأبي بكر الآجري وعبيد الله بن بطة وهبة الله اللالكائي في جماعة آخرين. فهذه العقائد ليست مستوردة من مدرسة متأخرة كما يتوهمه بعض الناس، هي مدرسة ابن تيمية أو مدرسة ابن عبد الوهاب، بل هي قديمة قبل أن يخلق الله هذين الرجلين، بل قبل أن يخلق معظمهما من الأئمة المتبوعين وهو الإمام أحمد، فهي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. واضح؟ لأن بعض الإخوان الآن ما أسرع ما يأتيه واحد يقول هذه فقط هذه العقائد عقائد فلان، فأنتم تتعصبون لها. تجد الآن بعض المثقفين يعني في مسائل سهلة، وهذا وقع، أشياء أنا أعرفها، يأتيك ويقول يا أخي وش هو الأصول الثلاثة، وش ثلاثة الأصول هذا، أنتم فقط لأن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب صرتوا تعظمونه. فقلت له لا، هذه الأصول الثلاثة لو ما خلق الله بن عبد الوهاب هي في دلائل الوحي، فهي الأسئلة التي تكون في القبر، فالعبد يسأل من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، وكل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة على ما تقدم بيانه. وقل مثل هذا في كل مسألة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهي ليست من مفترعات الأذهان ومبتكراتها، بل هي مما دل عليه القرآن والسنة. لكن الذي يوهن العزائم ويورث الشبه في القلوب هو الجهل بالاعتقاد الصحيح وقلة الاعتناء به، وهو الذي دب في الناس فزهدوا في علم التوحيد والاعتقاد، وتطلعت نفوسهم إلى أشياء أخرى شغلتهم عما يلزمهم من معرفة الاعتقاد. والعارفون بالاعتقاد لا يزالون يقلبون ليلهم ونهارهم في تقوية إيمانهم بمزيد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فإن الاعتقاد لا ينتهي إلى مسائل معدودة أو فروع محدودة، بل هو حقيقة المعرفة بالله عز وجل التي لا يزال العبد مفتقرا إليها في كل حال، جاهلا بحقائقها الكاملة، وهي تزيد في نفسه وتنقص. ومن وهبه الله علما بالاعتقاد رأى أن من ألزم ما يلزم الناس معرفة الاعتقاد الصحيح، لأن فلاحهم في الدنيا والآخرة هو في الاعتقاد. ولجلالة هذا الأصل خص علماء الدعوة بحرصهم على بيان اعتقاده الصحيح وكثرة تدريسه وإعادته مرة بعد مرة لشدة الحاجة إليه. ومن لطيف ما يذكر في هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله قال في آخر ما قرأت عليه العقيدة الحموية، وقد قرأت عليه كثيرا قبل ذلك في الدلم خاصة وقرأت أخيرا في الرياض، قال هذا الكتاب جدير بأن يقرأه طالب العلم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ليش يقرأ أكثر من 100 مرة؟ ما الجواب؟ ليرسخ الاعتقاد الصحيح فيه فهما وعلما وإيمانا ويقينا، ثم يقوى حرصه على بثه ونشره في الناس. ولا يقوى الحرص على البث والنشر والتعليم والإشادة والإجلال إلا في من أدب نفسه على هذا، فحملها على الحرص على معرفة التوحيد والاعتقاد الصحيح وتعلمه وملء القلب به، فإن نفسه حينئذ تستشرف إلى بثه وتعليمه ونشره بين الناس.